الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 71 من الجامع الصحيح والسادس عشر من كتاب الإيمان. قال الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد القتباني قال لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده، يعني بمعنى أنه يقتله حتى يقطع الرأس عن الجسد. سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل اللواء قدر يوم القيامة. هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح لرفاعة بن شداد وقد وثقه النسائي. المختار هو ابن أبي عبيد الثقفي المبير الهالك والكذاب الأشر الذي أظهر الثأر للحسين بن علي رضي الله عنهما، ثم جعل يقتل في المسلمين بحجة أو بغير حجة، حتى لقد كان يقتل بالظنة، من ظن أنه أشار أو رضي أو سكت أو أقر أو أي شيء من أنواع ذلك قام بقتله صبرا وغير ذلك، وما زال يعيث في الأرض فسادا، بل ادعى أنه يأتيه جبرائيل وميكائيل كما ذكر بعض أهل التاريخ، وفعل الأفاعيل وعجز الناس عنه حتى سلط الله عليه مصعب بن الزبير في إمارة عبد الله بن الزبير، فما زال يلاحقه ويلاحق أتباعه حتى أتى على آخرهم وكانوا 7,000 احتووا إلى قصر من القصور، وقذف الله في قلوبهم الرعب، ولو قاتلوا لربما دفعوا عن أنفسهم، ولكنهم نزلوا على حكم مصعب بن الزبير فحكم بقتلهم، وجزاه الله خيرا. وإن كان قد أنكر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ حج أو اعتمر فوجده فقال له: عرفتني؟ قال: كيف لا أعرفك وأنت قتلت 7,000 صبرا ممن يقول لا إله إلا الله. فالواقع أن المختار بن أبي عبيد قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهوره بقوله: إن من ثقيف كذاب، وهذا هو، ومبير وهو الهالك الحجاج بن يوسف الثقفي. وحين تقرأ في قصته تعجب من شدته وسطوته، ولكن هم هكذا أهل الباطل يتمادون ويظنون أن لن يقدر عليهم أحد فيأتيهم الله عز وجل من حيث لم يحتسبوا ويقذف في قلوبهم الرعب. وهكذا: وما ظالم إلا سيبلى بظالمه. الذين قتلوا الحسين سلط الله عليهم المختار مع تجاوز فيه، والمختار سلط الله عليه مصعب بن الزبير رحمه الله، ثم مصعب قتله عبد الملك بن مروان، والله المستعان. أحداث قد مرت بها الأمة المسلمة تدمي وتنكي وتبكي، ومع ذلك الأحداث تتتابع وتتوافق وتترافق. فانظروا إلى تسلط الرافضة في هذه الفترة الزمنية بدعوى ثأرات الحسين، نفس الشعار: لا تسبى زينب مرتين، مع أنها ما سبيت. والقول بأن زينب مقبورة في دمشق قول باطل لا دليل عليه، إلا إذا كان كما يقول بعض المؤرخين بأنها زينب جارية ليزيد بن معاوية، ثم انطلى الاسم على الرافضة فاتخذوه لزينب بنت الحسين التي رجعت إلى المدينة معززة مكرمة من يزيد بن معاوية رضي الله عنه، أقصد يزيد بن معاوية والترضي على معاوية. يزيد بن معاوية بل إنه حين ودع علي بن الحسين قال لعن الله ابن مرجانة، يقصد عبيد الله بن زياد، والله لو كنت أنا يعني لا وافقته على كل ما يريد أو يطلب ونحو ذلك وأكرمهم كرامة عظيمة سواء بحسن الضيافة أو كثرة العطيات والأموال التي أعطاها لهم. ولما رجعنا إلى المدينة تشاورت زينب مع بعض أخواتها على أن الرجل قد أكرمنا، فلو نرسل له ببعض هدية جزاء المعروف، فما كان معهن إلا شيء من حليهن، فأرسلنا به إلى يزيد بن معاوية فقال والله ما فعلت شيئا إلا وأنا أرجو به الله سبحانه وتعالى، ثم رد إليهن ما أرسلنا به. ولكن فتنة الثأر الحسين نزلت بالأمة من ذلك الزمن وإلى يومنا هذا، مع أن الذين قتلوا الحسين هم شيعته مرتين، حين راسلوه وأقدموه وحين حرضوا عليه عبيد الله بن زياد، زد ذلك حين بدأوا برميه ومصاولته ومجاولته، ثم يمكن الله عز وجل بعد ذلك منهم كما تسمعون هذه الأيام حين انتصر الثوار في سوريا، بدأوا يعيدون الدعوة إلى الدولة الأموية وإلى الانتصاف للأمويين وإلى غير ذلك، ولن تنتهي الفتنة، تذهب الفتنة وتعود الفتنة والناس في مصاولة ومجاولة. ومع ذلك الرافضة لا عد لهم ولا أمان ولا ركون. فانظر إلى عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه يتورع عن قتل المختار بن أبي عبيد لعنه الله، ولو تمكن المختار من عمرو بن الحمق لقتله بدون أدنى شك ولا تأويل، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن السني يمنعه الدليل عن التجاوز، والرافضي يسوقه الإجرام إلى التجاوز، سوء المعتقد وسوء الحال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا على دمه فقتله، يعني أظهر له الأمان أو أمنه بالقول أو بنحو ذلك، فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. ولذلك إذا أخذ الأسرى من المنافقين ومن البغاة أو من الكافرين لا يصلح أن يؤمنوا ثم يقام عليهم من أولها، إما أن يؤمن ويكف عنه، وإما أن يقول لا أمان لك عندي، كما كان يفعل القادة والمقاتلون في الزمن القديم. وفيه أن الغدر فضيحة، بل جاء في الصحيح لكل غادر لواء عند سته، يعني يوضع عند سته يوم القيامة، ألا ولا أغدر من أمير عامة. قال رحمه الله قال الحديث، نعم الحديث أخرجه سيأتي في كتاب الحدود 1922 باب لا يغدر من وجب عليه حد الردة، وكتاب الجهاد والغزوات رقم 1974 باب لا غدر في الجهاد، وصححه الألباني كما في السلسلة 440. تنبيه القطباني قال هكذا وقع في بعض المصادر المذكورة في تخريج الحديث مثل مسند أحمد، وضبطه الحافظ التقريب كما تقدم منه نقلت كالتاريخ وقع في بعضها الفتياني بكسر الفاء وعليه أكثر كتب التراجم وغيرها فالظاهر أنه الصواب. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وإبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. الحديث أخرجه ابن ماجه. قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل فذكره. وقد تقدم الحديث في كتاب العلم باب رقم 45 باب الطالب المقتصد، ويأتي في كتاب الصلاة 983 باب الدعاء في الصلاة، ويأتي في كتاب الدعوات والأذكار 1549 باب من الدعوات الجامعة، صححه الألباني كما في صحيح أبي داود 757. وهذا حديث عظيم فيه أن السؤال يفهم من القرينة. فالرجل حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول في الصلاة لم يجب: أكبر تكبيرة الإحرام ثم أقرأ الفاتحة ثم أركع وأقول سبحان ربي العظيم ثم كذا، وإنما علم بالقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الدعاء في آخر الصلاة، أي قبل السلام وبعد التشهد. وفيه أن الصلاة من مواطن استجابة الدعاء، والإنسان يكثر من الدعاء فيها بخير. قال: أتشهد، أي التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي. سمي بالتشهد لأن فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل الله الجنة الذي سؤالها أعظم المطالب، ويستعيذ من النار لأن الاستعاذة منها أعظم المهارب. لذلك جاء في الحديث: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. والواقع أن سؤال الجنة هو سؤال التوفيق للأعمال الصالحة من توبة وإنابة وتوحيد وصلاة وخير، لأن الجنة إنما تنال بذلك، وتلك الجنة التي ورثتمها بما كنتم تعملون. وهكذا الاستعاذة من النار استعاذة من الشرك، استعاذة من المعاصي والكبائر، لأن الاستعاذة من النار استعاذة منها ومما يقرب إليها، كما جاء في بعض الآثار: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا أستطيع ما تفعله أنت ومعاذ. وهذا دليل على علم معاذ، كان قد شهر بين الصحابة بالعلم والحلم والحفظ وغير ذلك، بل والعبادة، حتى أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، وربما رجع إلى قومه يصلي بهم بسورة البقرة، حتى نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التطويل. ومعنى دندنتك ودندنة معاذ أي كلامك الذي تقوله أنت ومعاذ بن جبل رضي الله عليهم عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. صار هذا مثلا عند الناس، يقول بعضهم إذا قيل له في مسألة والكلام حولها: حولها ندندن. وإن اختلفت عبارات الناس فمردهم إلى هذا الأمر. فأنت حين تقول: اللهم إني أسألك الحفظ والعون والكلاء والنصر، اللهم ارزقني وهدني وسددني وعافني واعف عني، أنت تقول: اللهم إني أسألك الجنة، لأن هذه الأعمال التي أنت تدعو بها توصل إلى الجنة. وحين تقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر قلبي وشر لساني وشر مني وشر نفسي، أنت تستعيذ من النار، لأن الأعمال هذه الشرور هي التي توصل إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه فضيلة الدعاء في دبر الصلاة، إذ أنه من المواطن العظيمة التي يستجاب فيها الدعاء، فليحرص الإنسان على أن يدعو بالدعوات الجامعات الثابتات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الثابت في هذا الباب الاستعاذة من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، والاستعاذة من الكفر والفقر وعذاب القبر، كما في حديث أبي بن كعب بن مالك رضي الله عنه، أو أبي، نعم أظن أبي بن كعب. وهكذا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك جاء حديث: ربي قني عذابك يوم تجمع عبادك، لكن بعضهم عله، إذ أنه من أذكار النوم وليس من أذكار دبر الصلاة. وهكذا حديث: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، ومن تعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. والشاهد من سوق هذين الحديثين إثبات الفعل للعبد، وإثبات العمل للعبد، والاستطاعة والقدرة للعبد، بخلاف ما عليه الجهمية الذين يعطلون العبد مما جعل الله له من الأفعال والقدرات والاستطاعات. قال رحمه الله: قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا شباب بن سوار، قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال، قال: جاء أبو العالية إلي وإلى صاحب لي، فقال: هلما فإنكما أشب مني وهو على الحديث مني. قال: فانطلقنا حتى أتينا بشر بن عاصم الليثي، قال: أبو العالية حدث هذين حديثك. قال: حدثني عقبة بن مالك الليثي رضي الله عنه، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على القوم، أي من المشركين، أتتهم على غرة، فشد رجل من القوم، أي فر وهرب، وأتبعه رجل من السرية ومعه سيف شاهر، يعني سيف قد أخرجه وأشهره وأعده للقتل والقتال، فقال الشاذ من القوم: إني مسلم. لعلمهم أن الإسلام يمنع قتل صاحبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فكان الواجب على هذا الصحابي رضي الله عنه أن يكف عن قتله، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله. فلما الحديث أي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا، يعني: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. قال: كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وفي رواية: أفلا شققت عن قلبه؟ قال: فتمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم، من شدة عتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. حتى وإن قالها متعوذا قد يستقر عليها ويحسن إسلامه بعد ذلك. فقال الشاذ من القوم: إني مسلم. فلم ينظر فيما قال فضربه فقتل. فنمى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا فبلغ القاتل. قال: إلا تعوذ من القتل، يعني هذا عذره، السبب أني قتلته. فبلغ القاتل، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل: والله يا نبي الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل، لعله رأى القرينة أو شك في القرينة، لكن الأولى ترك ذلك. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعمن يليه من الناس، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استاء من قتله لهذا الرجل. فعل ذلك مرتين، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصبر أن قال الثالثة مثل ذلك. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، تعرف المساء في وجهه، يعني يعاتبه. الأولى أن يستغفر حين أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى إلا الاعتذار، فقال: إن الله أبى علي في من قتل مؤمنا، ثلاث مرات يقول ذلك. أما قبول الشفاعة أو نحو ذلك العفو في من قتل مؤمنا متعمدا مؤمنا وتبغض بقتله. ومع ذلك الصحابي وهو أسامة بن زيد الذي قتل هذا الرجل كان متأولا ولا يلحقه تبعه. لكن هذا هو الحكم، أن الناس يعملون بظواهر ما يصدر منهم لا يتجاوز إلى البواطن التي ربما تبنى على الظنون. الحديث يأتي في كتاب الإيمان رقم 375 باب الرد على المرجئة، وكتاب الحدود رقم 1908 باب تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكتاب الشمائل المحمدية رقم 2152 باب تطرح عليه صلى الله عليه وسلم الأعراض البشرية، وكتاب التوحيد رقم 4456 باب فضل لا إله إلا الله، وفي السلسلة الصحيحة رقم 689. الحديث فيه فوائد كثيرة، وإنما أشرنا إلى بعض فوائده، ثم الشاهد منه الرد على الجبرية، حيث أن الإنسان يؤاخذ بفعله وبجريرته وبمخالفته وبموافقته، فالفاعل هو العبد، والله عز وجل هو الموفق لعباده المؤمنين والخاذل للمنافقين والمشركين، والحمد لله رب العالمين.